بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الحسن: وقتادة هو حائط بين الجنة والنار، سور حائط. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الذي قال الله تعالى: وبينهما حجاب. وعلى أعراف رجال الآية. وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد وهو الصحيح أن هذا السور هو الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار، وأهل الأعراف على هذا الحجاب، على هذا يعرفون كلا بسيماهم. ومعال أهل الأعراف إلى الجنة فإنهم صالحون، إنما قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، ولهم سيئات استحقوا بها الحبس على ذلك حتى يأذن الله لهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال: لم يدخلوها وهم يطمعون، أي يطمعون أن يدخلوها، ويحقق الله طمعهم في ذلك ويدخلهم. قال الشنقيطي رحمه الله، قال: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة وبينهما حجاب أن بين أهل الجنة وأهل النار حجابا يوم القيامة، ولم يبين هذا الحجاب هنا، ولكنه بينه في سورة الحديد بقوله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أمر غيبي، وإلا فالنار في الأسفل سافلين، والجنة في أعلى عليين. وقوله: يعرفونهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، ولم يبين هنا سيما أهل الجنة ولا أهل النار، لكنه أشار لذلك في موضع آخر كقوله: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فيعرف أهل النار سداد الوجوه وأهل الجنة ببياضها. فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة، وسوادها وقبحها وزرقة العيون سيما أهل النار، كما قال أيضا في سيما أهل الجنة: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، قال في سيما أهل النار: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، الآية. وقال: وجوه يومئذ عليها غبرة. وقال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال الشوكاني رحمه الله قوله: فضرب بينهم بسور له باب. قال: السور هو الحاجز بين الشيئين، والمراد به هنا الحاجز بين الجنة والنار، أو بين أهل الجنة وأهل النار. قال الكسائي: والباء في بسور زائدة، ضرب بينهم سور والباء زائدة، صلة توكيد. ثم وصف سبحانه السور المذكورة فقال: له باب باطنه فيه الرحمة، أي باطن ذلك السور وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة وهي الجنة، وظاهره وهو الجانب الذي يلي أهل النار من قبله العذاب، أي من جهته عذاب جهنم. وقيل: إن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة، والمنافقون يحصلون على العذاب في العذاب، يحصلون في العذاب وبينهم السور. وقيل: إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. ولما ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين أخبر سبحانه وتعالى عما قاله المنافقون إذ ذاك، فقال: ينادونهم ألم نكن معكم، أي موافقين لكم في الظاهر، نصلي بصلاتكم في مساجدكم، نعمل بأعمالكم، الإسلام مثلكم. والجملة مستأنفة، كأنه قيل: فماذا قال المنافقون بعد ضرب هذا السور بينه وبين المؤمنين؟ فقال: ينادونهم، ثم أخبر سبحانه عما أجابهم به المؤمنون فقالوا قالوا بلى، أي كنتم معنا في الظاهر لا في الباطن معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر. قال مجاهد أهلكتموها بالنفاق، وقيل بالشهوات واللذات، وهذا القول ضعيف، الشهوات واللذات، بل بالنفاق، ظاهر الآية فيها في سياق النفاق. قال مجاهد بالنفاق، أما الشهوات واللذات فهي قد تحصل من لا يخلد في النار. ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر. قال مجاهد أهلكتموها بالنفاق، وقيل، يعني قاله أبو سنان، قيل هذا بالشهوات واللذات، هذا معنى فتنتم أنفسكم بالنفاق. وتربصتم بمحمد، قيل تربصتم بمحمد، تربصتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمن معه من المؤمنين، فتربصوا إن معكم متربصون، فهم متربصون بالمؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله ومن معه وبعده بسائر المؤمنين، دائما يتربصون بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء. هذا قول صحيح، أن معنى تربصتم بالمؤمنين أن هذا شأن المنافقين بالأدلة. وقيل تربصتم أي ما طلتم بالتوبة، ما طلتم، تربصتم أي انتظرتم وأمهلتم وبقيتم تسوفون ولم تتوبوا قبل الموت وتربصتم، وهذا معنى صحيح. فالمنافقون متربصون بالمؤمنين، ومن مات على ذلك مات على النفاق الاعتقادي، والأول أقوى، تربص بالمؤمنين حوادث الدهر. ولهذا قال الشوكاني والأول أولى، تربصتم بالمؤمنين، فرجح الشوكاني رحمه الله القول بتربصهم بالمؤمنين وليس معناه مماطلتهم بالتوبة، وإن كان ذلك يسمى تربص وإهمال ومماطلة وتسويف، وهو مذموم في حق المؤمن، في حق العبد. ومعنى وارتبتم أي شككتم في أمر الدين ولم تصدقوا بما نزل من القرآن ولا بالمعجزات الظاهرة، شككتم أي صرتم في ريب، فهم في ريبهم يترددون، بسبب الريب صاروا مترددين غير مقتنعين. فشأن المنافق كالشاه الععر بين غنمين، إلى هذا تارة وإلى هذا تارة، كما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر الله عز وجل المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولما كانوا كذلك هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، وضررهم على المؤمنين أشد لقربهم من الكفار، حتى قالوا للمنافقين حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم إجلاءهم وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقال الله عز وجل يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فسماهم إخوانا لهم، فهم إخوان أقرب ما يكون إلى الكفار وهم كفار. ولهذا فبإظهارهم الإسلام فيهم قرب للمسلمين ومخالطة وصلة معهم ودخول وخروج، وربما غزو كما حصل منهم يوم تبوك وغير ذلك، وقربهم للكفار أشد من لا سيما في الباطن لما ذكر الله. فهذا معنى وارتبتم، هذا تحذير للمسلم أن يبقى في ريب من الحق، وأن يتعرف على الحق ويجتهد في الوصول إليه ثم يعض عليه بالنواجذ دون ريب. ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولهذا قال الله عزيزه فهم في ريبهم يترددون. وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني ذكروا فيها أربع أوجه، أحدها الشيطان مناهم وغرهم أماني الباطلة التي من جملتها ما كنتم فيه من التربص، وقيل هو طول الأمل، طول الأمل أماني طول الأمل، عندهم آمال طويلة خدعوا بها، ما كانوا مستعدين للقاء الله وكثير الذكر للموت، وكانوا على استعداد وذكر الله عز وجل ونباهة فخدعوا، وهذا من معنى أنه غرهم الشيطان. فلا يتنافى مع القول الأول غرتكم الأماني، أي أماني الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقيل غرتكم الأماني أي أمان الشيطان بأنكم ذنوبكم هذه ستتوبون منها وسيغفر لكم، فلقيتم الله على غير توبة ولقيتم الله عز وجل ما غفر لكم لأنكم لم تتوبوا، وهذا راد إلى الأول. وقيل الأمان المماطلة، اليوم إن شاء الله نتوب، اليوم نطلب العلم، اليوم إن شاء الله، غدا من الأسبوع الآتي الشهر الآتي حتى يأتي الموت ويموت وهو جاهل، يموت وهو عاصي، كلها معانيها مترادفة، وإن كان لأهل العلم فيها تفصيل من حيث فقرات وألفاظ، لكن معانيها متقاربة. ومرد ذلك إلى أماني الشيطان، كلها من خداعات الشيطان، أمانيه يعدهم ويمنيهم. فإذن وغرتكم الأماني الباطلة التي هي من الشيطان، من جملتها ما كنتم فيه من التربص طول الأمل، ما كانوا يتمنون من ضعف المؤمنين، ومن أمانيهم أنهم ينتظرون أن يضعف المؤمنون وأن ينتصر الكافرون وأن يهزم الحق وينصر الباطل، قاتلهم الله. وقال قتادة الأماني هنا غرور الشيطان، وقيل الدنيا، وقيل هو طمعهم في المغفرة، كل هذا مذكور، وكل هذه الأشياء تدخل في مسمى الأماني، كلها من الشيطان. حتى جاء أمر الله وهو الموت، أمر الله ذكروا فيه إقوالا، جاء أمر الله، بل قولين فقط، أحدهما الموت وهو اليقين، حتى جاء أمر الله، الموت بأمر الله وهو أمر الله وهو الموت. وقيل نصره سبحانه لنبيه، قيل حتى جاء نصر الله لنبيه، وهذا القول فيه ضعف، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله النصر فقط، بل هو أعم من ذلك. وقيل والقول الآخر حتى جاء أمر الله إلقاؤهم في النار، غرتكم الأماني حتى ألقيتم في النار. ولا معال الكافر بعد الموت النار، فقولهم الموت هو الصواب، حتى جاء أمر الله حتى جاء الموت وصرتم إلى النار. أما القول بأن حتى جاء أمر الله حتى جاء نصره سبحانه لنبيه، فإنهم ما زالت الأماني غارة لهم بعد قبل النصر وبعد النصر، ماتوا وما إلى ذلك، فليس في هذا غاية، قوله حتى إلى الغاية. وغركم بالله الغرور بفتح الغين، فتح الغين، الغرور عند جمهور العلماء الشيطان، مراد به الشيطان غرور، وغركم الشيطان خدعكم، يعني بتعبير آخر لعب عليكم، غرهم بأنواع من الغرور، منها الإمهال، منها الدنيا، منها الصوارف، منها إلى آخره مما ذكر. وغركم بالله الغرور، صرفكم عن الله، صرفكم عن دينه، صرفكم عن الحق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال بعضهم شيطان غرنا بالله بربنا الكريم، وقيل غرني عفوه، عفو أي أعمل في الله عز وجل آمالا وأرجو أن يغفر لي، فهذا الذي غرني. المعنى القول الأول أصح، أن الشيطان هو الذي غر الإنسان بربه الكريم، أي خدعكم بحلم الله وإمهاله الشيء وإمهاله الشيطان. وقرأ أبو حيوة محمد بن السميفع وسماك بن حرب بضمها الغرور، وهو مصدر، أي صرتم مغرورين، ومن الذي غرهم جعلهم مغرورين مخدوعين، يعني بعث فيهم الغرور، بعث فيهم الإعجاب بالناس، والشيطان. إذن عادت المسألة إلى قراءة الغرور بفتح الغين، حتى وإن كان أصيبوا بالغرور وبالإعجاب وبالزهو، من أين جاءهم ذلك إلا من الشيطان، فعاد إلى أن قراءة الغرور هي المعنى عليها معنى الصواب فتح الغين. منهم من يقول الدنيا غرّكم بالله الغرور، أي الدنيا غرّتكم، والدنيا غرّتهم من أين جاءهم هذا الاغترار بها؟ من الشيطان. وإلا هذا صحيح، كم من الناس غرّهم بالله الدنيا، لكن الذي خدعهم بحب الدنيا وزخارفها وملهياتها هو الشيطان، فعاد ذلك إلى أن الغرور الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله بقوله فضرب بينهم بسور له باب، قال باطنه في الرحمة أي الجنة، إلى قوله قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس، هذا القول الثاني في له سور له يعني بسور، القول الأول وهو الصواب عند أهل العلم أنه جدار وحاجز حاجز بين أهل الجنة وأهل النار، وأن مصير المنافقين إلى أهل النار ويصيرون ينادون أهل الجنة لم نكن معكم نصلي معكم ونفعل معكم، فيجيبونهم بذلك الجواب. وأما هذا القول أن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم، ثم قال حدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة سعيد بن عطية بن قيس بن العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول إن السور الذي ذكره الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ضرب وظاهره من قبله العذاب هو سور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم. ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك، وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى، ومثالا لذلك لأن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم يعني في الشام، فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار أن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد بيت المقدس هذا من الإسرائيليات وطراهاته، إنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمن دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون ورائه في الحيرة في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدنيا كذلك، الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. كلام واضح، وأن كلمة أنه يفسر هذا الباب بيت المقدس هذا كلام فارغ، هذا كلام منتقد انتقده ابن كثير وأبى أن هذا من ترهات كعب، وحتى قال الذهبي قال أخشى أن هذا الخبر من الزاملتين اللتين جاء بها عبد الله بن عمرو بن العاص وفيها ما فيها من الإسرائيليات في حاشية المستدرك. وقال الشوكاني رحمه الله هذا القول، ولا يخفاك أن تفسير السور المذكورة في القرآن في هذه الآية بهذه السورة الكائنة بيت المقدس فيه من الإشكال لا يدفعه مقال، ولا سيما بعد زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد، فإن يعني تفسيرها بالمسجد فإن هذا غير مسيقة له الآية وغير ما دلت عليه، وأين يقع بيت المقدس أو سورة أو سوره بالنسبة إلى سور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين؟ يعني هذا قصير، حاجز قصير حق المسجد وسور المسجد حق بيت المقدس، وأي معنى لذكر بيت المقدس ها هنا؟ فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سورا مضروبا بين المؤمنين والمنافقين، فما معنى تفسير باطن السورة وما فيه باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد؟ وإن كان المراد أن الله يسوق فريق المؤمنين والمنافقين إلى خارجه فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة وليسوا ببيت المقدس، إن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه، هذا ما ثبت إسرائيلي، هذا ما يحتاج إلى تعليق إلى هذا التعليق قول الإسرائيليين، لا سيما وكعب لفلفه من تلك أقوال بني إسرائيل كذب، لأنهم عندهم تعصب لا سيما ويكذبون من أجل بيت المقدس. فإن كان مثل هذا من هذا التفسير ثابت عن رسول الله قبلناه وآمنا به، وإلا فلا كرامة ولا قبول، وهذا القول هو الصواب لا كرامة ولا قبول. ما لهذا هذا القول باطل أبطله المفسرون لأنهم إسرائيليات الباطلة خالف الدليل خالف ظاهر القرآن. أنه سور بيت المقدس، إيش دخل سور بيت المقدس في هذا الموضع؟ بل هذا السور هو الحجاب كما ذكر الله عز وجل، وبينهما حجاب قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين الطبقة الثانية عشرة، طبقة قوم يعني من أهل المعاصي، جعلهم طبقات في طريق الهجرتين. الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تقابل أثراهما فتقاوما، فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة. هؤلاء هم أهل الأعراف، لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب، ولكن معالهم إلى رحمة الله إلى الجنة. وقد وصف الله سبحانه أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم، ثم منادات أهل الجنة أهل النار. قال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون صفات أهل الجنة بالغر المحجلين وببياض الوجوه، هكذا أهل الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة ويعرفونهم بصفاتهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني من هذه وغيرها دليل على أنهم مآلهم إلى الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وهذا أقوى في نجاتهم، طمعهم ورجاؤهم ودعاؤهم. وقوله وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، قيل هو السور الذي ضرب بينهم، له باب باطنه في الرحمة ظاهر من قبله العذاب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يلي الكفار فيه من جهته العذاب. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، وسور عال بين الجنة والنار، قيل هو هذا السور الذي يضرب بينهم، وهو عظيم يكون عليه هذا الصنف من الناس، لا معذبون ولا منعمون. وقيل جبال بين الجنة والنار عليها أهل الأعراف حاجز، يصفونه بجبل يصفونه بسور، كما قال حذيفة وعبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئات الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته، حالهم إلى الجنة برحمته سبحانه. قال عبد الله بن مبارك خبرنا أبو بكر الهذلي قال كان سعيد بن جبير يحدث المسعود قال يحاسب الناس أو يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح، قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا، وأعظم ما يثقل به الميزان التوحيد حديث بطاقة، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا وعرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم أو صرفوا إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نورا كل منافق ومنافقة، فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قال ربنا أتمم لنا نورا الآية. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا، وبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم، يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، أكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا، يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار. هناك أقوال أصحها أصحاب الأعراف. الحاصل أن هذا السور هو الذي عليه الأعراف، الحجاب، الحجاب الذي عليه. هذا القول أصح عند جماهير العلماء، جماهير المفسرين، ضرب بينهم بسور له باب، وأنه باب حقيقي يدخل منه المؤمنون، وأنه باطنه إلى جهة الجنة فيه الرحمة فيه الجنة، وظاهره إلى جهة أهل النار فيه العذاب جهنم. وأن معنى فتنتم أنفسكم على الصواب بالنفاق، أما المعاصي تحصل حتى من الموحدين. وأن معنى ارتبتم أي شككتم، وهذا الشك هو الذي فتنوا به. وأن الأمان هي من الشيطان. وأن معنى غركم بالله الغرور بقراءة فتح الغين الشيطان، وهو وعده معاله إلى ذلك. وأن تفسير السور ضرب بينهم بسور له باب، ذاك السور الذي في بيت المقدس، تفسير باطل إسرائيلي ولا يقبل ولا كرامة كما قال الشوكاني، هذا القول لأنه ما دخل هذا السور بموضع الجنة. ونأخذ من ذلك من هذه الأدلة عبرة وحذر بأهمية التمايز، لا تختلط مع المنافقين قولا ولا فعلا. والله هذا من أهمية وفضيلة الصبر مع الصالحين، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جري الصالح وجري السوء كحامل المسك نافخ الكير. فالمنافقون الجلوس معهم هلكة، وهم يوم القيامة وإن كانوا في الظاهر مع الناس لكن يتمايز كل مع صاحبه، كل مع صنفه. المؤمنون على منابر من نور وأولئك في عذاب الله. هذا فيه أهمية انتقاء الصحبة والمجالسة والأخوة في كل شيء، وأن معالي الأمور إلى حقيقتها. وإن كان في الظاهر في الدنيا على ما ربما يتعامل من الظاهر، لكن معال كل إلى ما علم الله منه. فالمؤمنون علم الله منهم فيسرهم إلى الإيمان وإلى الجنة، ولذلك علم الله فيهم النفاق بقوا يغالطون حتى انطفأ نورهم على الصراط وميزوا إلى أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأن المعية غير كافية إلا أن تكون ظاهرة وباطنة، فالصحبة والمعية والمجالسة لا تكفي. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه منهم من هو صحابي جليل من أهل الجنة، ومنهم من هو مع النبي صلى الله عليه وسلم منافق في الدرك الأسفل من النار في ذلك الزمن وما بعده. وأنه لا ينفع إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. أما مجرد تظاهر، يعني العمل بالظاهر دون الباطن، هذه أعمال نفاقية تفشل. ويأتي ما يتعلق بقوله ومولاكم إن شاء الله إلى حين. وقفنا عند قوله عند هذه الآية تفسير ينادونهم إلى قوله ينادونهم ألم نكن معكم إلى هنا. بارك الله فيكم.